أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وسلم جميع هذه الإنسانية، وسلم جميع الإخوة والأخوات المؤمنين من هذا البلاء الذي أحاط بنا جميعا بحق محمد وآل محمد. هذا لقاؤنا الأول بعد هذا الانقطاع بسبب هذا البلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق الجميع لأن نكون عند المسؤولية الملقاة علينا في هذه الأوقات أو في جميع الأوقات بصورة عامة. عموما كان كلامنا يا أخوان ولا يزال في هذه المسألة 18 من هذا النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. و تكلمنا وكررنا الكلام عن الهدف من كلام الفقيه عندما يتكلم في المكاسب المحرمة عن هذا النوع الرابع مما يحرم التكسب به. فقلنا الهدف القريب، هناك هدف قريب وهناك هدف بعيد. الهدف القريب هو أن يحقق ويشخص موقف الشريعة من هذا العنوان الذي يبحث فيه من حيث الحكم التكليفي، فهل هو حرام؟ هل هو حلال؟ أم أن هناك تفصيلا بعض المصاديق هذا العنوان حلال، بعض مصاديقها حرام، وهكذا. وفي بعض الأحيان هذا هو الهدف القريب. وأما الهدف البعيد فقلنا أيضا وكررنا إن الهدف البعيد هو أن يشخص الفقيه حكم المعاملة فيما لو كان أحد طرفيها هذا العنوان الذي نتداوله في المكاسب المحرمة. مثلا هل يصح، لاحظ حكم وضعي، هل يصح أجرة أحدهم للغيبة مثلا لاغتياب فلان؟ هل يصح مثلا أجرة المغنية أو أجرة المغني، إجارة المغني؟ هل يصح أن يؤجر أحدهم أحدا ما لكي يلعب القمار مثلا في صالته أو يغني في صالته، وهكذا. هذا هو الهدف القريب وهذا هو الهدف البعيد. وبالنسبة إلى هذه المسألة 18 وهي مسألة الكذب، التي قلنا إنها من المسائل الجميلة جدا واللطيفة جدا والمفيدة جدا على مستوى عملية الاستنباط، لكونها تقدم للشخص، تقدم للفقيه، تقدم لمن يريد أن يمارس هذه العملية مجموعة، يضع بين يديه مجموعة من الآليات، من الأدوات، من الفنيات، ما شئت فعبر، التي لا بد له منها وهو يروم تشخيص موقف الشريعة من هذا العنوان. طبعا نحن في الدرس الماضي وفي الدرس الذي قبله تكلمنا بصورة مفصلة ومفصلة جدا عن المحطات والفروع والمسائل والمطالب والمباحث التي سيتناولها المصنف، وسردنا سردا مفصلا هذه المحطات وهذه المطالب، وذكرنا جملة أيضا من المطالب التصورية أو المقدماتية، ما شئت فعبر، التي تتعلق بهذه المسألة. وذكرنا من ضمن هذه النقاط المهمة مسألة الطريقة الفنية للاستنباط في المقام، فذكرنا بصورة عامة أن الفقيه عندما يريد أن يستنبط أن الكذب، ومهما كان حقيقة الكذب، نحن قلنا طبعا المصنف وهذه جهة يعني سلبية كانت على البحث، ذكرناها في الدروس السابقة في الدرسين السابقين، أن المصنف لم يخوض هنا في البداية في تعريف حقيقة الكذب، وهذه مشكلة يعني. وأتصور أنني ذكرت مثلا بعض المشاكل التي يعني سنواجهها بسبب هذه المشكلة الفنية، هذا النقص الفني، أنه لم، قدس سره الشريف، لم يشخص حقيقة الكذب، لأنه حقيقة الكذب لا يمكن أن نقول أنها هكذا بصورة عامة، أن الكذب مثلا مخالفة الواقع، مخالفة المخبر به للواقع، هذا شيء عام جدا وهذا شيء إجمالي جدا، لأنه أولا مخالفة هذا المخبر به أو الخبر، هذا لاحظ، هذا الخبر أو الكلام، عندما تقول لماذا تقول مثلا، يعني نقول ظاهر الكلام، عندما تقول مخالفة الكلام، هل المقصود به ظاهر الكلام يعني الذي يظهر منه للمقابل، هذا إذا خالف الواقع فهو الكذب، أم مخالفة المراد من الكلام، يعني أنا الذي أريده، أنا المتكلم الذي أريده شيء، والذي يظهر للمقابل المخاطب شيء آخر للسامع، أنا ما لي علاقة بعد هذا شنو اللي راح يفتهمه من كلامي، فإذا كان هذا اللي فهمه من كلامي مخالف للواقع فهو كذب، لا، على المعيار الثاني، على التعريف الثاني للكذب، مخالفة مراد المتكلم، أنا ما الذي أردته بكلامي، أنا ما لي علاقة أنت شنو فهمت، الذي أردته بكلامي، هذا الذي قصدته بكلماتي، هل هو مخالف للواقع أم لا، هذا جوز الكذب. عموما هسه ما دخل هو رحمة الله تعالى عليه في تعريف حقيقة الكذب، وعموما احنا هم نتكلم، عموما هذه الحقيقة التي اسمها الكذب، إذا أراد الفقيه أن يستنبط الموقف الشرعي منها، فإنه بما أنها حكم تكليفي، فإنه ينطلق من قلنا المرحلة الأولى تشخيص مقتضى الأصل العملي في المسألة محل البحث، وما دام هي المسألة محل البحث هي حكم تكليفي، فالأصل هو البراءة، وما يقتضي هو الجواز، فإذا شككنا أن هذه حرام لو مو حرام مهما كان الكذب، فإن حقيقته فإن المنطلق للفقيه فيه إنما هو أصالة البراءة التي تقول بالجواز. ثم قلنا لا ننتقل من أصالة البراءة إلا إلى المرحلة الثانية، حيث نفتش عن عمومات وإطلاقات مخالفة لمقتضى الأصل، يعني تثبت حرمة الكذب بصورة عامة بعمومها أو بإطلاقها. وقلنا ما ذلك الذي يحدد المرحلة الأولى، هو طبعا علم الأصول وواقع عمليات الاستنباط اللي موجودة، وبعد هذا وقبله، بل قبله، ليش بعده، الهدف من عملية الاستنباط. قلنا الهدف من عملية الاستنباط، قلنا كثيرا وكررنا إنها تشخيص الحجة على الحكم الشرعي، أو تشخيص الحكم الشرعي طبق حجة. شوف، لاحظوا، إذن هدفنا ومحورنا كل الكلام ومحور العملية الاستنباطية والممارسة الفقهية هو تشخيص الحجة، ولهذا انطلقنا من الأصل العملي، باعتبار أنه حالة شك كان يعيش الفقيه، وفي حالة الشك المنطلق هو الأصل العملي باعتباره هو الحجة. ثم ننطلق إلى المرحلة الثانية التي لا بد أن تكون البحث في عمومات وإطلاقات مخالفة لمقتضى الأصل العملي، هنا نفتش بعد عن عمومات وإطلاقات تقتضي حرمة الكذب بصورة عامة بإطلاقها وعمومها تثبت حرمة الكذب، آيات، روايات، إجماع، عقل، غيره، هنا نتيجة بالمرحلة الثانية. المرحلة الثالثة قلنا أن نفتش عن مخصص ومقيد لتلك العمومات والإطلاقات، ولكن نحن ذكرنا هنا وهناك عندما نتكلم ونقول المرحلة الثانية هي عمومات وإطلاقات حرمة الكذب، ففي الحقيقة هي هذه المرحلة الثانية، وفي الحقيقة هذه المرحلة الثانية لا ننتقل منها إلى المرحلة الثالثة اللي هي مخصص والمقيد إلا بتماميتها سندا ودلالة، أي العمومات المفروض تتم سندا ودلالة. فإذا تمت سندا ودلالة حينئذ لا بد أن نفتش عن عمومات، لاحظوا هذه لربما نصرح بها بهذه الصراحة طبعا لأول مرة لربما، ولكن نقولها دائما، كنا نقولها دائما وهي مفهومة دائما طبعا، يعني لا تحتاج إلى كلام وتصريح. في المرحلة الثانية لكي ننظر ونشخص أنها تامة أم غير تامة، لابد أن نتكلم أيضا هنا في المرحلة الثانية عن عمومات وإطلاقات تعارض تلك العمومات والإطلاقات. يعني عندي عمومات وإطلاقات حرمة الكذب، لابد أن أفتش أكو عمومات وإطلاقات جواز الكذب بصورة عامة، طبعا ما راح أجد. ولهذا ننتقل، قلنا ننتقل إلى المرحلة الثالثة حيث المخصص والمقيد الذي يثبت جواز الكذب تكليفا. طبعا هنا في هذه المرحلة الثالثة يجي الأدلة التي تجوز الكذب في بعض الحالات. وين مثلا بعض الحالات؟ قلنا مثلا للإصلاح، للإصلاح مثلا إصلاح ذات البين، ها الكذب اللي بيه مصلحة، وهكذا في غير الموارد. في المرحلة الرابعة نبحث عن كما قلنا سابقا ميم 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 هو المعارض المخصص والمقيد، نبحث ما يعارض هذا الذي جوز الكذبة في المرحلة الثانية. فإذا تم المرحلة الثالثة، إذا تم المرحلة الرابعة يعني تم من حيث السند والدلالة، حينئذ نذهب إلى المرحلة الخامسة والأخيرة حيث تشخيص الموقف من التعارض. هذا ذكرنا هذه الطريقة الفنية للاستنباط، لاستنباط حكم الكذب من حيث الحكم التكليفي. وقلنا هو رحمة الله تعالى عليه قال حرام بضرورة العقول والأديان، واحنا تكلمنا هذه الضرورة وين وهل هي صحيحة ولو مو صحيحة، أشكلنا على المصنف. ثم قال ويدل عليه الأدلة الأربعة، ولكن لاحظوا هنا يدل عليه الأدلة الأربعة بحسب الطريقة الفنية للاستنباط. يعني لاحظوا هو قال يدل عليه الأدلة الأربعة وخلص، ما تكلم أي شيء المصنف، إلا أن الذي ينبغي أن نتعلمه هنا، ونحن إنما ندرس هذا الكتاب لكي نتعلم، لكي إحنا ما نسينا أن الهدف من جميع دراستنا لهذا الكتاب ليس أن نتعلم فتاوى الشيخ الأنصاري أو ما يراه الشيخ الأنصاري في المسائل المختلفة، لا، إنما نتعلم ذلك هذا لكي مقدمة لك، وإنما من باب المقدمة لكي يوصلنا إلى الهدف. والهدف قلنا سابقا من دراسة كل هذا الكتاب المبارك هو أن نتعلم طريقة الاستنباط. ولهذا لاحظوا عندما يقول ويدل عليه الأدلة الأربعة، هنا نحن تكلمنا في الدرس الماضي بالتفصيل كيف تدل، واليوم أنا أعدت هذه الطريقة الفنية للاستنباط. هذه يدل عليه الأدلة الأربعة طبق هذه الطريقة الفنية للاستنباط، طبق الطريقة الفنية للاستنباط. ولكنه قال إلا أن الذي ينبغي الكلام فيه مقامان، قلنا اللي هو نقطتين أساسيات أو وقفتين أساسيات الرئيسيات في بحث الكذب. هذه الوقفة الأولى أنه من الكبائر، والثانية إن شاء الله في مسوغاته متى يسوغ. وبالنسبة للكبائر دخلنا أيضا قال أما الأول فالظاهر من غير واحد من الأخبار كالمروي في العيون بسنده عن الفضل بن شاذان لا يقصر عن الصحيح، والمروي عن الأعمش في حديث الشرائع الدين عده من الكبائر. ونحن هنا بينا أيضا الطريقة الفنية للاستنباط، صحيح تتذكرون؟ في الكبائر لكي نبحث ونشخص أن عنوانا ما هل هو من الكبائر أم لا، هذا أيضا له طريقة خاصة يتبعها الفقيه في ممارسة فقهية منضبطة فنية صحيحة لكي يصل إلى أن الكذب هل هو من الكبائر أم لا. وهذه الطريقة نحن ذكرناها سابقا، طبعا الذي ذكرناه سابقا مثلا في بحث الغيبة إذا تتذكرون في هذا الكتاب، أيضا أنا قلت لكم في هذا الكتاب في صفحة 149 من هذا الكتاب، 149 و150، في 150 ذكرنا الميزان في الكبيرة، وذكرنا أيضا في الغيبة في بحث الغيبة، وقلنا أيضا هناك ليش نبحث أنه هذا العنوان هل هو كبيرة أم لا، يعني عندنا غرض احنا من نقول هذا كبيرة أم ليس بكبيرة. قلنا سابقا وفي الدرس الماضي أيضا كررنا أننا إنما نبحث في أنه كبيرة أم لا، لأنه كثير من الأحكام تترتب على هذا العنوان الكبيرة. العدالة مثلا، عندما نقول أن العدالة هي تجنب الكبائر، طيب ما هي الكبيرة حتى نشوف أنه هذا تجنبها أم لا؟ قبل هذا عنوان العدالة وما يترتب على العدالة من أحكام مختلفة كإمامة الجماعة، كجواز الإشهاد والشهادة، كجواز التقليد أن يكون يعني مقلدا، أصلا بغض النظر عن هذه الأمور يجب أن نعلم أنه نشخص أن هذا العمل كبيرة أم ليس بكبيرة على الأقل حتى يجتنب الإنسان. هسه حتى ما لنا علاقة بالشهادة وهذا، بس كون يعرف أن الإنسان هذا كبيرة حتى ما يقع فيها، على الأقل على الأقل خلي بلاءه بمساحة خاصة أعاذنا الله طبعا، وهي مساحة الصغائر، لا يبتلي بالكبائر، لأن يعني الكبائر الابتلاء بها عظيم، يعني عظيم. عموما فذكرنا الميزان في الكبيرة، النص المعتبر مثلا من معايير الموجودة، النص المعتبر على كونها كبيرة، يعني يجي لي نص يقول الكذب كبيرة، الغيبة كبيرة، نعم الدليل. المعيار الثاني وهو المشهور من كون الكبيرة هي كل ذنب توعد عليه سبحانه وتعالى بالعذاب في كتابه الكريم، يقول هذا عليه العذاب، ولكن أين؟ مو بالروايات وإنما في القرآن الكريم، هذا معيار آخر. معيار الثالث ما يترتب عليه الحد من الذنوب، إذا عليه حد هذا كبيرة، إذا تحت الحد فهو ليس بكبيرة، حتى لو كان عليه تأديب، حتى لو كان عليه تأديب اللي يرجع له، يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، هذا أيضا لا يعتبر كبيرة، ما دام ليس حدا فهو ليس بكبيرة. الرابع من المعايير ما علم حرمته بدليل قاطع، إذا دليل قطعي هذا يعتبر كبيرة، إذا مو قطعي ظني فهو ليس بكبيرة. والخامس مذهب الشيخ الأنصاري اللي ذكرنا، اللي ذاكره في رسالته في العدالة صفحة 45، قال النص المعتبر على أنها مما أوجب الله عليها النار، نص معتبر قطعي مو قطعي، قرآني مو قرآني، المهم معتبر، سواء أوعد في الكتاب أو أخبر النبي أو الإمام بأنه مما يوجب النار. لاحظ نص المعتبر على أنها مما أوجب الله عليه النار، مو العذاب بس وإنما النار. وذكر هنا هذا الميزان في الكبيرة، وأهم من الميزان في الكبيرة هو الطريقة الفنية للاستنباط، اللي هي استنباط الكبيرة، وأن عنوانا ما هل هو كبيرة أم ليس بكبيرة. هذا لأنه المقاطع نخشى أن تكون طويلة، فإلى هنا أقطع هذا، أن أنهي هذا المقطع وأبدأ في المقطع التالي حتى نبين الطريقة الفنية لاستنباط الكبائر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.